الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى، وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، ولا يستند بحضرة شيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين أو يجعل يده عليها ولا يعطي شيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق، ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا هو الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. المقصود من كل ما ذكره الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى فيما قرئ هو التأدب مع الشيخ وعدم الانشغال عنه وحضور القلب بكليته لما يقال حتى يستفيد من ذلك. والنخاعة تكون من الأنف، والنخامة تكون من الحلق. نعم.
قال رحمه الله، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال، من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك.
نعم، تسلم على القوم عامة، ولا مانع أن يخص الشيخ بمزيد التحية تأدبا معه، وأن يجلس أمامه كما فعل جبرائيل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي نفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقترب من شيخه حتى يسمع ولا يكثر الاستفهام، يعني لا يكثر أن يقول ماذا يقال ماذا يقال، حتى لا يضيع الوقت، وإنما وأيضا لا ينشغل، لأنه لو انشغل ربما وأنه لا يفهم ما يقال ويحتاج إلى إعادة الكلام فيضيع الوقت على نفسه وعلى زملائه. نعم.
قال رحمه الله ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا.
نعم، وكان العلماء يمنعون من ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله لا يعرف أنه يسمح بغيبة في مجلسه أبدا، وإذا اغتاب أحد قال سبح، يعني قل سبحان الله، احمد الله، كبر الله، حتى ينشغل بما هو أفضل وما هو أحسن. وأيضا لا يسمح بالخلافات والنزاعات في مجلسه، إذا حصل اللغط وارتفاع الأصوات قال سبح الله، احمد الله، كبر الله، وهكذا سمع الشيخ الباز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت
قبلت معذرته. نعم،
وإن زل قبلت معذرته.
وهذا لا يوجد عند الحدادية أبدا، الحدادية يلتمسون العثرات ولا يقبلون المعذرة. ومن علامات الحدادية، وهي فرقة من الخوارج وخروجهم على ولاة الأمور من العلماء، لأن ولاية الأمر في السلطان والحاكم، ومن كل له ومن كان له ولاية وسلطان كالوزراء ونحوهم والأمراء، وكذلك العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأهل الاستنباط للأحكام هم العلماء. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والسلاطين، يطاعون في طاعة الله ولا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
يوقره ابتغاء مرضات الله، لأن الله عز وجل رفع درجة العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا كقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فأهل العز وأهل الإكرام هم العلماء، ورثة الأنبياء عليهم السلام، فيحترمون ويبجلون ويقدرون حتى من قبل الأمراء والسلاطين. وهذا الآن والله الحمد في بلاد الحرمين مثلا، ترى توقيرهم للعلماء فترى الخير الكثير في بلادهم وغزارة النعم في بلدانهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
نعم. فخدمة العالم مشروعة. المسعود رضي الله عنه كان يحمل الإداوة والإناء والعنزة التي يستتر بها النبي عليه السلام في صلاته في سفره، والإناء الذي يتوضأ منه، وأيضا النعلين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من خدمة العلماء، وهذا من تقديرهم وتعظيمهم. نعم. وبعض الناس عنده سفاهة، لو أن شخصا قبل رأس العالم وأمال يعني، وهو يقبل ربما يكون هو طويل والعالم قصير، فيحتاج لأن يميل رأسه فيقول: هذا ركوع، انظر يركعون أمام فلان، ما هذا الكلام؟ ويقول: هذه السجدة الصغرى، السجود هو، ويقول فلان يسمح للطلاب أن يركعوا أمامه، هذا من السفة، هذا من الجهل. رأينا طلاب العلم يقبلون رؤوس العلماء ويعطونه رؤوسهم، وربما أمال الطالب عنقه إلى رأس شيخه لأنه قصير والطالب طويل، ما علاقة هذا بالركوع؟ ما علاقة هذا بالسجود؟ وهذا إنما يفعل عبادة وتعظيما وخضوعا وذلا، هذا هو العبادة. أما أن يفعله احتراما لأبيه أو أمه، يقبل رأس أبيه أو رأس أمه أو رأس العالم، فهذا أمر مشروع. والإمام مسلم رحمه الله كان يقول للبخاري: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذي. فلا مانع من هذا أبدا مع العلماء والأب والأم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل.
نعم. هذا ليس من الأدب، الإنسان يكون أمام العالم أو أمام شيخه ويجلس يسر لزميله كلاما، أو هذا يسر لهذا وهذا يسر لهذا، إذا من يستمع للعالم أو من يشرح العلم؟ نعم. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إن لم تجد منه نشاطا فخلص لا تلح عليه، لأنه ربما يحتاج إلى راحة، ربما كان يراجع أو يذاكر دروسه ويحتاج إلى راحة، ولكن أطلب نشاطه، إن كان نشيطا اجتهد معه، إذا كسل ولم يعد عنده نشاط خلاص يكفي. نعم.
ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
نعم. والإنسان لا يشبع من صحبة العلماء، وإذا شبع من صحبة العلماء فليراجع قلبه، لأن قلبه مريض. وليس المراد طول المدة، وإنما مدى استفاد الإنسان من العالم. فأبو هريرة رضي الله عنه كم رفق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم سنة؟ 3 سنوات. فأسلم في خيبر في عام 7، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في عام 10، ولكنه كان يرافقه سفرا وحضرا رضي الله عنه وأرضاه، فأنتج ذلك علما غزيرا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من بركة رفقة العلماء، لما رأى المسلم منه اجتهادا في ذلك قال يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسط بردته قال فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب براوية الإسلام مع أنه كان أخمص البطن، ليس عنده شبع، قل أن يشبع، ولم يحكى عنه أنه شبع إلا مرة واحدة في يوم أن سقاه المسلم في إناء اللبن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ولما خرج أبو هريرة وهو جوعان ليس عنده شيء، فمر به عمر فسأله عن آية في كتاب الله، قال لا أسأله إلا من أجل أن يطعمني، فلم ينتبه عمر لهذا، وكذلك الصديق مر ولم ينتبه لهذا. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فسأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال الحق بنا يا أبا هر، فلحق به حتى جاء بيوت أزواجه، قال هل عندكم طعام؟ قالوا ما هي إلا منيحة، يعني إناء من اللبن، أرسله إليه إلينا بنو فلان، فأعطاه أبا هريرة، يعني أبو هريرة يخر على وجهه من الجوع كما جاء في الرواية أنه كان يسقط على وجهه من شدة الجوع، وأمسك إناء اللبن بين يديه، ولكن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، وقال الحق بنا يا أبا هر، الحق بنا يا أبا هر، ويخر على وجهه من الجوع وإناء اللبن قد تمكن منه بين يديه. فذهب إلى أهل الصفة وهم فقراء المسلمين، ليس لهم مأوى إلا المسجد، وليس لهم طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين، فقال يا أبا هريرة اسق القوم، يعني لك أن تتخيل رجل يعني يخر على وجهه من الجوع، كاد أن يموت جوعا، ومع ذلك والإناء بين يديه ولم يشرب ولو جرعة واحدة، بل سيسقي قوما كثر وهم أهل الصفة الفقراء في المسجد. فقال أبو هريرة ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المخرج حتى في هذه الشدة وهذا الجوع وهذه المخمصة الشديدة يكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقى القوم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب، قال يا رسول الله والله لا أجله مسلكا، خلاص شبع، شبع القوم جميعا وشبع أبو هريرة. ثم أخذ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فضلة القوم فقراء المسلمين وأبو هريرة فشرب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول حافظ بن حجر هذا يدل على جواز الشبع أحيانا، لأنه قال لا أجد له مسلكا، لكن هذا متى؟ أحيانا، يعني مرة في السنة، مرة في الشهر، والأصل نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم.
قال رحمه الله
مع هذه الحاجة الشديدة، وأيضا في البخاري أنه كان يأتي الرجل من الصحابة فيضع رجله على عنقه عند منبر النبي عليه السلام يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع، يعني فقر شديد، ومع ذلك لم يمنعه هذا من طلب العلم، بل أن يسبق جميع الصحابة في كثرة الرواية، حيث روى وحده أكثر من 5000 حديث، ولقب براوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الفقر الشديد. والناس يقول أنا أذهب إلى بلاد الكفر، إلى بلاد أوروبا أو أمريكا أو غيرها من أجل أن لا أجد الرزق في بلاد المسلمين، لا يا أخي، كل خبزا جاف، كل من الخبز الجاف، كل من صدقات المسلمين وزكواتهم لا مانع، ولكن ابقى احرص على توحيدك، وان تموت بين اهل السنه، وان تدفن في مقابرهم، ان تدفن في مقابر المسلمين، وان تحافظ على صلواتك وعلى عبادتك. نعم.
قال رحمه الله ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصيه ما فيه كفايه، وقال بعضهم ومن تعظيم الشيخ الا يجلس الى جانبه ولا على مصلاه او وسادته، وإن أمره شيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا عزم عليه عزما، عزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب.
نعم.
وقد تكلم
يعني إن عزم عليه أن يجلس بجواره لحاجة مثلا أن يذكره بشيء وعزم عليه في ذلك شدد عليه لا مانع، ولكن إذا انتهت الحاجة يعود إلى محله وإلى مكانه. نعم.
وقد تكلم الناس في أي الأمرين أمرين أولى، أن يعتمد مثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. فإن عزم شيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه.
نعم. بعض الناس إذا عظمه شيخه يظن أن الرؤوس قد تساوت، لا، إنما الشيخ يشجع الطالب المجتهد، ولا مانع أن يجعله يحاضر ويدرس في وجوده. قد درس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وتلامذة الشيخ سماحة المفتي محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، درس طلابه في حياة الشيخ وعودهم على التدريس، وكان يتابعهم بنفسه رحمه الله تعالى. فأنتج علماء من تلامذته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا العالم الرباني رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا. فلا مانع إذا برز طالب أن يشجع وأن يعاون على أن يدرس، لا مانع من هذا. نعم. ولكن إذا فعل معه شيخه هذا يلزم معه الأدب، ولا وليس أنه يجلس يبدأ يخالف شيخه ويبدأ يعني يطعن فيه أو ما شابه ذلك، فهذا من اللؤم والمكر والخبث والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله. التاسع، أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا
يحسن خطابه مع الشيخ. فأحد السلف قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي من صغار التابعين بالكوفة، كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير، يعني كان يهابون العلماء هيبة الأمراء، هيبة الأمراء لما عندهم من العلم ولما اجتباهم الله عز وجل ومنحهم سبحانه وتعالى بفضله وكرمه من العلم والفضل، يحترمون لذلك. نعم. كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. ويقول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما كان الشافعي بهذا الأدب رزقه الله طلابا في أدب. فهذا الربيع من تلامذته يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، تأدبا معه، مع أن هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. فالإنسان كلما تأدب مع شيخه أكثر كلما كان هذا أدعى لأن ينال العلم والفضل الذي عنده. نعم. وليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ الشيخ يجامله أو يفعل بالخطأ أو يعمل بالخطأ الذي قاله، لا، إنما ينصحه ويبين له وأن الدليل خلاف ما تقول وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل: هكذا قلت، أو خطر لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار شيخ ذلك. وهكذا لا يقول: قال فلان خلاف هذا، وروى فلان خلافه، أو هذا غير صحيح، ونحو ذلك.
نعم. يعني إذا كنت تسأل الشيخ فأجابك فتقول: ولكن فلان قال خلاف قولك، إذا لماذا تسأله؟ كنت تعتقد هذا، خلاص خليك على اعتقادك وما تفهمه أنت، لأن هذا ليس من الأدب. نعم.
ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أنه على خلاف صواب سهوى، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور.
لا مانع أن يخالف الإنسان شيخه في مسألة أو مسائل من الفقه مثلا، أو المسائل الاجتهادية التي مبناها على الاجتهاد، لا مانع أن يخالف شيخه في ذلك، أو في فهم نص مثلا لا مانع، ولكن لا يقتب وجهه ولا يظهر الغضب من قول شيخه، ولكن له أن يخالفه، لا مانع أن يخالف في ذلك ولا بأس أبدا، ولكن يعني لا يظهر إنكار قول شيخه أو الاستهزاء به أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة شيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثله، مثل أيش بك وفهمت وسمعت.
يعني أي شيء بك وفهمت، لا يصلح أن يقول شيخ أفهمت، نعم هذا ليس من الأدب.
وسمعت،
نعم،
وتدري، ويا إنسان،
نعم،
ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب شيخ به، وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، أو ما عندك خير، وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر، وما عند البعيد خير، وشبه ذلك وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة شيخه بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له شيخ أنت قلت كذا وكذا، فيقول ما قلت كذا، ويقول له شيخ مرادك في سؤالك كذا، أو خطر لك كذا، فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا، وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمعاشرة عند الرد على الشيخ. وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا، وأليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت ويروي عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا، أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أوردنا كذا، أورد كذا، وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة.
نعم. ويذكر أن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أراد أن يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يخرج من الاعتكاف من أبواب الحرم، يعني يخرج من الباب لكي يصعد إلى سلم إلى الدور الثاني، فقال يا سماحة الشيخ، ومعلوم أن ابن باز من شيوخ ابن عثيمين، وإن كان شيخه الأول عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لكن من شيوخه أيضا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين عالم مجتهد أصولي مفسر فقيه فحل من الفحول، يلقب بابن تيمية الصغير في بلده رحمه الله في هذا الزمان. فكان أراد أن يسأل الشيخ ابن باز عن هذا، فقال يسألنا الناس يا سماحة الشيخ، يسألوننا عن الخروج من المسجد في الاعتكاف ليصعدوا إلى الطابق الثاني، فنقول لهم لا بأس، أنتم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا. فأتبسم الشيخ ابن باز وضحك، يعني لفقهه في عرض السؤال. هو لا يريد أن يقول أنني أجيب بين يدي الشيخ ابن باز، وإنما يعرض سؤاله بصورة حسنة. فالمقصود من هذا الكلام السابق كله أن الإنسان يتأدب مع العالم ويكون عنده أدب، وكما ذكرت كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. نعم. بل إن الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم ولو عددت الأسئلة التي سألها الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها أسئلة معدودة تعد، من قلتها، لأنهم سألوا من أجل العمل، إذا سأل أحدهم يسأل ليعمل، وعلموا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم.
قال رحمه الله: العاشر، إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا، هو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا.
سبحان الله، هو أعلم بالحديث ممن قاله، ومع ذلك يجعله يشعر أنه لا يعلم منه شيئا، هذا من الأدب. ولا يتقدم الإنسان بالكلام بين يدي شيخه إلا إذا أذن له وطلب منه، حتى لا يظهر التعالم أو أن عنده علم بهذه المسألة، لا سيما في مجامع الناس الكثيرة الكثيرة العدد، لأن هذا والعياذ بالله أدعى إلى الرياء. إلا أن يسأل الشيخ سؤالا ليفيد من يستمع، تكون نيته ليس إظهار العلم، وإنما يفيد، وإن كان يعلم الجواب، وإنما حتى يستفيد غيره من الجلوس. فلا شك أن جبرائيل يعلم مراتب الدين، ولكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم غيره، فلا مانع من هذا. نعم. ولكن لا يسأل من أجل أن يظهر، يسأل فيبدأ الشيخ يجيب، فيبدأ هو يتعلم ويظهر علمه، إلا إذا استفهمه الشيخ، يعني يقول: لعلك تذكر نص الحديث مثلا، فلا مانع أن يجيب حينئذ. نعم.
وعنه قال: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد.
الله المستعان. وهذا عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، من أعلم الناس بالتفسير، وله منسك في الحج، وهو أعلم الناس بالمناسك، حتى أن ابن عباس شيخه كان يحيل عليه، كان يقول: تسألونني وفيكم عطاء، وله منسك طبع الآن والحمد لله محققا، منسك عطاء ابن أبي رباح في الحج، هو من أعلى الأسانيد في هذا، من أعلى المناسك، أعلى من منسك شيخ الإسلام وغيره، لأن عطاء تابعي أدرك من تلاميذ ابن عباس، كان يحيل عليه ابن عباس في المناسك، لأنه كان أعلم الناس في هذا الزمن بمناسك الحج والعمرة، عطاء ابن أبي رباح. ويقول: إن الشاب، يعني الحدث صغير السن، لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. أين هذا في مجالسنا؟ أين هذا في مجالسنا؟ أين إطالة الصمت وقلة الكلام في مجالسنا؟ لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. أن يستمع الإنسان، يتعلم كيف يستمع، لأن الاستماع فن كالكلام أيضا، وعليه أن يستمع أكثر مما يتكلم. ولذلك خلق الله له لسانا واحدا، وخلق له أذنين. نعم. فبعض الناس إذا جلسوا في مجلس كلهم يتكلمون، خصوصا في مجالس النساء، لو اجتمع خمسة من النسوة مثلا كلهم يتكلمن في وقت واحد، إذا من يستمع؟ الجن؟ أنت تتكلمون مع الجن ولا مع أنفسكم؟ هذه تتكلم، إذا من يسمع؟ لا، هذا ليس من الأدب. نعم.
قال رحمه الله: فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من استغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أسمعه من الشيخ، أو أن أستفيده منه، أو بعد عهدي به، أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة له، أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه، ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ.
إلا كما سبق، إلا إذا كان من أجل أن يفيد غيره فلا مانع أن يسأل بعض الأسئلة، ولا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك في المجالس العامة. نعم.
قال الزهري رحمه الله: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر.
نعم.
وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك
يعني يتكلم مع زميله أو ينشغل يسرح بذهنه خارج المسجد، ربما يكون عنده طبخ جيد أو عنده عمل فينشغل ثم يبدأ يستفهم فيضيع الوقت على الناس. نعم.
لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده، ويزبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.
نعم، لكن هذا لأنه بعيد، والآن الحمد لله صارت هذه الآلات الحديثة مثل هذا اللاقط والميكروفون ونحو هذا، صار الحمد لله الأصوات تصل للناس بسهولة. ولكن لو أنه كان بعيدا ولا يوجد لاقط مثلا، ولم يسمع جيدا، أو سمع ولم يفهم ما قرئ عليه أو ما شرح له، لا مانع أن يستفهم. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد، والأثر ساقه البخاري في كتاب العلم. فيستفهم، لا مانع أن يستفهم، لكن عند الحاجة. نعم. وليس أنه كل لحظة يستفهم، لا. إذن ماذا تفعل أنت جالس، ماذا تفعل؟ نعم. الوقت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. ولا يستند بحضرة شيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين أو يجعل يده عليها، ولا يعطي شيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق، ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا هو الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. المقصود من كل ما ذكره الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى فيما قرئ هو التأدب مع الشيخ، وعدم الانشغال عنه، وحضور القلب بكليته لما يقال حتى يستفيد من ذلك. والنخاعة تكون من الأنف، والنخامة تكون من الحلق. نعم.
قال رحمه الله: بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك.
نعم، تسلم على القوم عامة، ولا مانع أن يخص الشيخ بمزيد التحية تأدبا معه، وأن يجلس أمامه كما فعل جبرائيل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي نفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقترب من شيخه حتى يسمع ولا يكثر الاستفهام، يعني لا يكثر أن يقول ماذا يقال ماذا يقال، حتى لا يضيع الوقت، وإنما وأيضا لا ينشغل، لأنه لو انشغل ربما وأنه لا يفهم ما يقال ويحتاج إلى إعادة الكلام فيضيع الوقت على نفسه وعلى زملائه. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا.
نعم، كان العلماء يمنعون من ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله لا يعرف أنه يسمح بغيبة في مجلسه أبدا، وإذا اغتاب أحد قال سبح سبح، يعني قل سبحان الله، احمد احمد الله، كبر الله، حتى ينشغل بما هو أفضل وما هو أحسن. وأيضا لا يسمح بالخلافات والنزاعات في مجلسه، إذا حصل اللغط وارتفاع الأصوات قال سبح الله احمد الله كبر الله، وهكذا سمع الشيخ الباز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا تطلبن عثرته، وإن زل وإن زل قبلت
قبلت معذرته. نعم،
وإن زل قبلت معذرته.
وهذا لا يوجد عند الحدادية أبدا، الحدادية يلتمسون العثرات ولا يقبلون المعذرة. ومن علامات الحدادية، وهي فرقة من الخوارج، وخروجهم على ولاة الأمور من العلماء، لأن ولاية الأمر في السلطان والحاكم، ومن كل له ومن كان له ولاية وسلطان كالوزراء ونحوهم والأمراء، وكذلك العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأهل الاستنباط للأحكام هم العلماء. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والسلاطين، يطاعون في طاعة الله ولا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم
يعني
إلى خدمته.
يوقره ابتغاء مرضات الله، لأن الله عز وجل رفع درجة العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا كقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فأهل العز وأهل الإكرام هم العلماء، ورثة الأنبياء عليهم السلام، فيحترمون ويبجلون ويقدرون حتى من قبل الأمراء والسلاطين. وهذا الآن والله الحمد في بلاد الحرمين مثلا، ترى توقيرهم للعلماء، فترى الخير الكثير في بلادهم وغزارة النعم في بلدانهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
نعم، فخدمة العالم مشروعة. المسعود رضي الله عنه كان يحمل الإداوة والإناء والعنزة التي يستتر بها النبي عليه السلام في صلاته في سفره، والإناء الذي يتوضأ منه، وأيضا النعلين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا مانع من خدمة العلماء، وهذا من تقديرهم وتعظيمهم. نعم، وبعض الناس عنده سفاهة، لو أن شخصا قبل رأس العالم وأمال، يعني وهو يقبل ربما يكون هو طويل والعالم قصير، فيحتاج لأن يميل رأسه، فيقول: هذا ركوع، انظر يركعون أمام فلان، ما هذا الكلام؟ ويقول: هذه السجدة الصغرى، السجود هو. يقول فلان يسمح للطلاب أن يركعوا أمامه، هذا من السفة، هذا من الجهل. رأينا طلاب العلم يقبلون رؤوس العلماء ويعطونه رؤوسهم، وربما أمال الطالب عنقه إلى رأس شيخه لأنه قصير والطالب طويل. ما علاقة هذا بالركوع؟ ما علاقة هذا بالسجود؟ وهذا إنما يفعل عبادة وتعظيما وخضوعا وذلا، هذا هو العبادة. أما أن يفعله احتراما لأبيه أو أمه، يقبل رأس أبيه أو رأس أمه أو رأس العالم، فهذا أمر مشروع. والإمام مسلم رحمه الله كان يقول للبخاري: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذي. فلا مانع من هذا أبدا مع العلماء والأب والأم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل.
نعم، هذا ليس من الأدب. الإنسان يكون أمام العالم أو أمام شيخه ويجلس يسر لزميله كلاما، أو هذا يسر لهذا وهذا يسر لهذا، إذا من يستمع للعالم أو من يشرح العلم؟ نعم. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إن لم تجد منه نشاطا فخلص لا تلح عليه، لأنه ربما يحتاج إلى راحة، ربما كان يراجع أو يذاكر دروسه ويحتاج إلى راحة، ولكن أطلب نشاطه، إن كان نشيطا اجتهد معه، إذا كسل ولم يعد عنده نشاط خلاص يكفي. نعم.
ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
نعم، والإنسان لا يشبع من صحبة العلماء، وإذا شبع من صحبة العلماء فليراجع قلبه، لأن قلبه مريض. وليس المراد طول المدة، وإنما مدى استفاد الإنسان من العالم. فأبو هريرة رضي الله عنه كم رفق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم سنة؟ 3 سنوات. فأسلم في خيبر في عام 7، وتوفي النبي عليه السلام في عام 10، ولكنه كان يرافقه سفرا وحضرا رضي الله عنه وأرضاه، فأنتج ذلك علما غزيرا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من بركة رفقة العلماء، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اجتهادا في ذلك قال: يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسط بردته، قال: فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب براوية الإسلام مع أنه كان أخمص البطن، ليس عنده شبع، قل أن يشبع، ولم يحكى عنه أنه شبع إلا مرة واحدة، في يوم أن سقاه النبي صلى الله عليه وسلم في إناء اللبن، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ولما خرج أبو هريرة وهو جوعان ليس عنده شيء، فمر به عمر فسأله عن آية في كتاب الله، قال: لا أسأله إلا من أجل أن يطعمني. فلم ينتبه عمر لهذا، وكذلك الصديق مر ولم ينتبه لهذا. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فسأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: الحق بنا يا أبا هر. فلحق به حتى جاء بيوت أزواجه، قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: ما هي إلا منيحة، يعني إناء من اللبن، أرسله إليه إلينا بنو فلان. فأعطاه أبا هريرة، يعني أبو هريرة يخر على وجهه من الجوع، كما جاء في الرواية أنه كان يسقط على وجهه من شدة الجوع، وأمسك إناء اللبن بين يديه، ولكن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، وقال: الحق بنا يا أبا هر، الحق بنا يا أبا هر، ويخر على وجهه من الجوع وإناء اللبن قد تمكن منه بين يديه. فذهب إلى أهل الصفة وهم فقراء المسلمين، ليس لهم مأوى إلا المسجد، وليس لهم طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين، فقال: يا أبا هريرة اسق القوم. يعني لك أن تتخيل رجل يعني يخر على وجهه من الجوع، كاد أن يموت جوعا، ومع ذلك والإناء بين يديه ولم يشرب ولو جرعة واحدة، بل سيسقي قوما كثر هم أهل الصفة الفقراء في المسجد. فقال أبو هريرة: ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المخرج حتى في هذه الشدة وهذا الجوع وهذه المخمصة الشديدة يكون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقى القوم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة، فشرب. قال اشرب فشرب، قال اشرب قال اشرب، قال يا رسول الله والله لا اجد له مسلكا. خلاص شبع، شبع القوم جميعا وشبع ابو هريره. ثم اخذ ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فضله القوم فقراء المسلمين وابو هريره فشرب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول حافظ بن حجر هذا يدل على جواز الشبع احيانا، لانه قال لا اجد له مسلكا، لكن هذا متى؟ احيانا، يعني مره في السنه، مره في الشهر. وللاصل الاصل نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم.
قال رحمه الله
مع هذه الحاجة الشديدة. وأيضا في البخاري أنه كان يأتي الرجل من الصحابة فيضع رجله على عنقه عند منبر النبي عليه السلام يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع، يعني فقر شديد، ومع ذلك لم يمنعه هذا من طلب العلم، بل أن يسبق جميع الصحابة في كثرة الرواية، حيث روى وحده أكثر من 5000 حديث، ولقب براوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الفقر الشديد. بعض الناس يقول أنا أذهب إلى بلاد الكفر، إلى بلاد أوروبا أو أمريكا أو غيرها، من أجل أني لا أجد الرزق في بلاد المسلمين. لا يا أخي، كل خبزا جاف، كل من الخبز الجاف، كل من صدقات المسلمين وزكواتهم لا مانع، ولكن ابقى احرص على توحيدك، وان تموت بين اهل السنه، وان تدفن في مقابرهم، ان تدفن في مقابر المسلمين، وان تحافظ على صلواتك وعلى عبادتك. نعم.
قال رحمه الله ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصيه ما فيه كفايه. وقال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ان لا يجلس الى جانبه ولا على مصلاه او وسادته، وإن أمره شيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا عزم عليه عزما، عزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب.
نعم.
وقد تكلم
يعني إن عزم عليه أن يجلس بجواره لحاجة مثلا أن يذكره بشيء، وعزم عليه في ذلك شدد عليه لا مانع، ولكن إذا انتهت الحاجة يعود إلى محله وإلى مكانه. نعم.
وقد تكلم الناس في أي الأمرين أمرين أولى، أن يعتمد مثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن عزم شيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه.
نعم. بعض الناس إذا عظمه شيخه يظن أن الرؤوس قد تساوت، لا، إنما الشيخ يشجع الطالب المجتهد، ولا مانع أن يجعله يحاضر ويدرس في وجوده. قد درس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وتلامذة الشيخ سماحة المفتي محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، درس طلابه في حياة الشيخ وعودهم على التدريس، وكان يتابعهم بنفسه رحمه الله تعالى، فأنتج علماء من تلامذته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا العالم الرباني رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا. فلا مانع إذا برز طالب أن يشجع وأن يعاون على أن يدرس، لا مانع من هذا. نعم. ولكن إذا فعل معه شيخه هذا يلزم معه الأدب، ولا وليس أنه يجلس يبدأ يخالف شيخه ويبدأ يعني يطعن فيه أو ما شابه ذلك، فهذا من اللؤم والمكر والخبث والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا
يحسن خطابه مع الشيخ. فأحد السلف قال كنا نهاب إبراهيم، يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي من صغار التابعين بالكوفة، كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير، يعني كانوا يهابون العلماء هيبة الأمراء، هيبة الأمراء لما عندهم من العلم ولما اجتباهم الله عز وجل ومنحهم سبحانه وتعالى بفضله وكرمه من العلم والفضل، يحترمون لذلك. نعم. كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. ويقول الشافعي رحمه الله كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما كان الشافعي بهذا الأدب رزقه الله طلابا في أدب. فهذا الربيع من تلامذته يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي تأدبا معه، مع أن هذا أمر جائز لا بأس به. نعم، فالإنسان كلما تأدب مع شيخه أكثر كلما كان هذا أدعى لأن ينال العلم والفضل الذي عنده. نعم. وليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ الشيخ يجامله أو يفعل بالخطأ أو يعمل بالخطأ الذي قاله، لا، إنما ينصحه ويبين له وأن الدليل خلاف ما تقول وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت، أو خطر لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار شيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا، وروى فلان خلافه، أو هذا غير صحيح، ونحو ذلك.
نعم، يعني إذا كنت تسأل الشيخ فأجابك فتقول ولكن فلان قال خلاف قولك، إذا لماذا تسأله؟ كنت تعتقد هذا، خلاص خليك على اعتقادك وما تفهمه أنت، لأن هذا ليس من الأدب. نعم.
ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أنه على خلاف صواب سهوى، فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور.
لا مانع أن يخالف الإنسان شيخه في مسألة أو مسائل من الفقه مثلا، أو المسائل الاجتهادية التي مبناها على الاجتهاد، لا مانع أن يخالف شيخه في ذلك، أو في فهم نص مثلا لا مانع، ولكن لا يقتب وجهه ولا يظهر الغضب من قول شيخه، ولكن له أن يخالفه، لا مانع أن يخالف في ذلك ولا بأس أبدا، ولكن يعني لا يظهر إنكار قول شيخه أو الاستهزاء به أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة شيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثله، مثل أيش بك وفهمت وسمعت.
يعني أي شيء بك وفهمت، لا يصلح أن يقول شيخ أفهمت. نعم، هذا ليس من الأدب.
وسمعت.
نعم.
وتدري، ويا إنسان.
نعم.
ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب شيخ به، وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، أو ما عندك خير، وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر، وما عند البعيد خير، وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة شيخه بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له شيخ أنت قلت كذا وكذا، فيقول ما قلت كذا، ويقول له شيخ مرادك في سؤالك كذا، أو خطر لك كذا، فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا، وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمعاشرة عند الرد على الشيخ.
نعم.
وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا، وأليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت ويروي عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله، فليقل فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقل الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا، أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أوردنا كذا، أورد كذا، وشبه ذلك وشبه ذلك ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة.
نعم. ويذكر أن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أراد أن يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يخرج من الاعتكاف من أبواب الحرم، يعني يخرج من الباب لكي يصعد إلى سلم إلى الدور الثاني، فقال يا سماحة الشيخ، ومعلوم أن ابن باز من شيوخ ابن عثيمين، وإن كان شيخه الأول عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لكن من شيوخه أيضا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين عالم مجتهد أصولي مفسر فقيه فحل من الفحول، يلقب بابن تيمية الصغير في بلده رحمه الله في هذا الزمان. فكان أراد أن يسأل الشيخ الباز عن هذا، فقال يسألنا الناس يا سماحة الشيخ، يسألوننا عن الخروج من المسجد في الاعتكاف ليدخل ليصعدوا إلى الطابق الثاني، فنقول لهم لا بأس، أنتم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا. فأتبسم الشيخ ابن باز وضحك، يعني لفقه في عرض السؤال، لفقه في عرض السؤال، هو لا يريد أن يقول أنني أجيب بين يدي الشيخ ابن باز، وإنما يعرض سؤاله بصورة حسنة. فالمقصود من هذا الكلام السابق كله أن الإنسان يتأدب مع العالم ويكون عنده أدب. وكما ذكرت كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. نعم. بل إن الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأنهم ولو عددت الأسئلة التي سألها الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها أسئلة معدودة تعد من قلتها، لأنهم سألوا من أجل العمل، إذا سأل أحدهم يسأل ليعمل. وعلموا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم.
قال رحمه الله العاشر: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا، هو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فريح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا.
سبحان الله، هو أعلم بالحديث ممن قاله ومع ذلك يجعله يشعر أنه لا يعلم منه شيئا، هذا من الأدب. ولا يتقدم الإنسان بالكلام بين يدي شيخه إلا إذا أذن له وطلب منه، حتى لا يظهر التعالم أو أن عنده علم بهذه المسألة، لا سيما في مجامع الناس الكثيرة الكثيرة العدد، لأن هذا والعياذ بالله أدعى إلى الرياء. إلا أن يسأل الشيخ سؤالا ليفيد من يستمع، تكون نيته ليس إظهار العلم وإنما يفيد، وإن كان يعلم الجواب وإنما حتى يستفيد غيره من الجلوس. فلا شك أن جبرائيل يعلم مراتب الدين، ولكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم غيره، فلا مانع من هذا. نعم. ولكن لا يسأل من أجل أن يظهر، يسأل فيبدأ الشيخ يجيب فيبدأ هو يتعلم ويظهر علمه، إلا إذا استفهمه الشيخ، يعني يقول لعلك تذكر نص الحديث مثلا، فلا مانع أن يجيب حينئذ. نعم.
وعنه قال: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد.
الله المستعان. وهذا عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس، من أعلم الناس بالتفسير، وله منسك في الحج، وهو أعلم الناس بالمناسك، حتى أن ابن عباس شيخه كان يحيل عليه، كان يقول تسألونني وفيكم عطاء، وله منسك طبع الآن والحمد لله محققا، منسك عطاء ابن أبي رباح في الحج، وهو من أعلى الأسانيد في هذا، من أعلى المناسك. أعلى من منسك شيخ الإسلام وغيره، لأن عطاء تابعي أدرك من تلامذة ابن عباس، فكان يحيل عليه ابن عباس في المناسك لأنه كان أعلم الناس في هذا الزمن بمناسك الحج والعمرة، عطاء ابن أبي رباح. ويقول: إن الشاب يعني الحدث صغير السن لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. أين هذا في مجالسنا؟ أين هذا في مجالسنا؟ أين إطالة الصمت وقلة الكلام في مجالسنا؟ لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. أن يستمع الإنسان، يتعلم كيف يستمع، لأن الاستماع فن كالكلام أيضا، وعليه أن يستمع أكثر مما يتكلم. ولذلك خلق الله له لسانا واحدا وخلق له أذنين. نعم. فبعض الناس إذا جلسوا في مجلس كلهم يتكلمون، خصوصا في مجالس النساء، لو اجتمع خمسة من النسوة مثلا كلهم يتكلمن في وقت واحد، إذن من يستمع؟ الجن؟ أنت تتكلمون مع الجن ولا مع أنفسكم؟ هذه تتكلم، هذه تتكلم، هذه تتكلم، إذن من يسمع؟ لا، هذا ليس من الأدب. نعم.
قال رحمه الله: فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أسمعه من الشيخ، أو أن أستفيده منه، أو بعد عهدي به، أو هو من جهادكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة له، أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ.
إلا كما سبق، إلا إذا كان من أجل أن يفيد غيره فلا مانع أن يسأل بعض الأسئلة، ولا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك في المجالس العامة. نعم.
قال الزهري رحمه الله: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر.
نعم.
وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك
يعني يتكلم مع زميله أو ينشغل يسرح بذهنه خارج المسجد، ربما يكون عنده طبخ جيد أو عنده عمل فينشغل ثم يبدأ يستفهم فيضيع الوقت على الناس. نعم.
لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده، ويزبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.
نعم. لكن هذا لأنه بعيد، والآن الحمد لله صارت هذه الآلات الحديثة مثل هذا اللاقط والميكروفون ونحو هذا، صار الحمد لله الأصوات تصل للناس بسهولة. ولكن لو أنه كان بعيدا ولا يوجد لاقط مثلا، ولم يسمع جيدا، أو سمع ولم يفهم ما قرئ عليه أو ما شرح له، لا مانع أن يستفهم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما قال مجاهد والأثر ساقه البخاري في كتاب العلم. فيستفهم، لا مانع أن يستفهم، لكن عند الحاجة. نعم. وليس أنه كل لحظة يستفهم، لا. إذن ماذا تفعل أنت جالس؟ ماذا تفعل؟ نعم. الوقت.